بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في كتاب الشيوع، وكنا قد قرأنا أحاديث في باب إحياء الموات، فنستكمل حديثنا في هذا المجلس بعون الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. إحياء المواد أرض منفكة عن الاختصاصات وعن ملك المعصوم، يعني لم يجري عليها ملك سابق لآدمي، فهي أرض ليس عليها عمارة ولا حياة ولا زرع ولا بناء، فمن أحياها فقد ملكها. بينا في الدرس الماضي أن الإحياء مرده إلى العرف، ما يعد في عرف الناس إحياء تسمى أرضا حية، وما يعد في العرف أنه ليس الإحياء لا يعد إحياء. وإعطاء الوالي أرضا لإنسان في حد ذاته ليس إحياء، وإنما هو احتجار أعطاها لرجل من الناس ينتفع بها ليحييها، فالشرط في ذلك الإحياء، فإذا لم يفعل ما اشترط عليه تنزع منه. إذا انضادت الإحياء هنا هو العرف، فنقول إن هذه الأرض زرعت بنوع من الزراعة صارت أرضا حية فيها نبات وزرع، فالذي يضبط ذلك العرف الصحيح الجاري بين الناس. وإحنا قلنا إن كثير من أحكام الشريعة صار الحكم فيها مبنيا على معرفة العرف الجاري، كمثلا في قضية إطعام الكفارات، الإنفاق على المرضعات، دي قضايا متعلقة بالأعراض، فرد رب العالمين الحكم فيها إلى ما تعارف الناس عليه. هنا يقول في حديث سمرة رضي الله عنه، الحديث ده من طريق الحسن عن سمرة، من طريق الحسن البصري عن سمرة، ونزاع في قبول مرويات الحسن عن سمرة نزاع طويل بين العلماء، فالبعض قال سمع منه، والبعض قال لم يسمع، والبعض قال روى عنه من كتاب، فمن قال سمع قوى الحديث، ومن قال صح الكتاب قوى الحديث، ومن قال إنها وجادة قوى الحديث على قول من يعتمد الوجادة. ليه؟ لأن الحسن يقول: وجدت كتاب سمرة، وجد كتابة عند أولاده فقالوا هي وجابة، والوجابة صحيحة معتبرة عند العلماء لشرط أن يثق في هذا الكتاب، أن يكون فعلا من كتاب سمرة. وهذا يعطينا دليلا على قضية أخرى، ألا وهي أن السنة دونت في عصر الصحابة، لأن سمرة إيه؟ صحابي، وكان له كتاب. إذن الصحابة كانت لهم كتب في السنة النبوية، نقلوا روايات وأحاديث، ولو تتبعت ذلك لوجدت مرويات الصحابة في كتب مرويات الصحابة وكتبهم متعددة. الدكتور الأعظمي له كتاب جيد بعنوان دراسات في الحديث النبوي، فبيرد على شبهة تدوين السنة، لأن البعض قال دونت في القرن الثاني الهجري. فاستقرأ كتب الصحابة التي كتبوها في عهد رسول الله وبعد موته، وعدل لك من خلال النظر في التراجم، يعني يسر لك. ثم عد ما كتب في عصر التابعين، ثم عد ما كتب في أتباع التابعين، إلى أن وصل إلى زمن ازدهار التصنيف. فده بيأثر عليك جهدا طويلا، من خلاله تعرف أن الكتب عند الصحابة كانت كثيرة. كل صحابي حفظ له جملة من الروايات ينقل من خلال ما يحفظ. فيقول في هذا الحديث: من أحاط حائطا على أرض، من شرطية جوابها فهي لك، يعني دل على أن هذا الشراط أنه لو أحاط حائطا على أرض فجواب الشرط هنا أنه صار مالكا لها. إذن كلمة من أحاط حائطا، إيه الضابط في أمر الحائط؟ إذا حدث إن ده حائط أو غير حائط، الضابط إيه؟ العرف ده. فهنا نقول نسأل: تنازعنا في أرض، فجل عمل الحائط قال فعلت حائطا، وهذا المخالف قال هذا لا يعد حائطا. إذن يحكم في هذا أهل العرف بين الناس. واحد جه ورفع شبر عن الأرض يعد حائطا في أعراضنا، شبر واحد لا يعد حائطا، بل قالوا إن أقل حائط لا يقل عن متر ونصف من المتر. وعلى هذا قضت المحاكم الشرعية في الحجاز، قالوا إن أقل ارتفاع للحائط متر ونصف، ده أقل شيء حتى لا تأتي الهوام والقطط والكلاب، يعني تكون طريق ميسر للجميع، لا يكون فيه على الأقل نوع من العرض لأي دابة من دواب الأرض. فقال إن ده أقل ارتفاع يسمى عند الناس في الأعراف حائط. فإذا كان حائطا منيعا قويا سادا عند ذلك يكون مالكا لك. إذا كأن بناء الحوائط على الأرض يعد من باب الإحياء، أنه نوع من الإحياء. إذا الإحياء تحجير على الأرض بحائط، الإحياء زراعة الأرض، الإحياء بناء عقار على الأرض، دي كلها أنواع من أنواع الإحياء. قال عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. الحديث فيه إسماعيل المكي ضعيف رواية عند الجماهير، لكن له شواهد قواه بها العلماء، والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نفس المعنى: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. حفر البئر حتى نقول حفر بئرا يعني لابد أن يصل إلى مستوى المياه. طيب حفر ولم يصل، نقول لا يعد عند الناس حافرا لبئر. أمال إيه؟ نقول احتضر مكانا، هذا المكان صار محتجرا له، فعند النزاع والاختلاف يؤمر إما بالإتمام أو برفع يده عن الموضع، لأنه إيه؟ لا يسمى في عرف الناس حافر لبئر. لو جه واحد في منطقة معينة وقعد يحفر متر ومترين والماء لن يوصل إليه إلا من خلال 30 متر، واعمل لي حفرة في الشارع وربما تضرر الناس، حفرة في أرض، فأتى آخر وقال هذا الموضع يؤذي الناس، فأنا أريد أن أستكمل هذا الحفر، فعند ذلك يرد الأمر إلى الولي أو القاضي، يبقى في مراطعات. نقول إن مجرد الحفر بالغير وصول للمياه ليس بئرا وإنما هو احتجار، فأنت أحق بالأرض من غيرك. لكن عند النزاع يؤمر إما بالإتمام أو برد الأرض إلى الولي أو لمن تنازع فيها، فإنه سيحييها بهذا العمل لأنها أرض على النزاع ليست ملكا لآدمي سابق. فهنا يقول من حفر بئرا فله 40 ذراعا. طيب ده يعني بقى هنا مسائل. أول مسألة ضابط الإحياء هو العرف. ثانيا حفر البئر ينظر في نية الحافر، فإن كانت النية للزراعة فقد حكم العلماء أن حريم بئر الزراعة هو ما تعارف الناس عليه في الزراعة. البعض قال 60 ذراعا والبعض زاد عليه، لكن الضابط الصحيح أنه حريم يسقي حواف الأرض، يسقي الأرض إلى حوافها. بمعنى احنا عارفين من خلال خبرة أصحاب الزراعة والري يقولك البير دوت بيسقي مثلا 10 فدادين، مش كده؟ المهندسين وأصحاب الآبار يقولك نحفر هنا بئر ده أقصى شيء إنه يسقي قطع معينة خلاص. إذا إلى امتداد ما يسقي يعد حريما لهذا البئر، فطار ملك الله لأنه ده كله داخل في نطاق البئر، حرام البئر. طيب لو حفر أرضا للماشية، الأرض أو حريم الأرض للماشية أوسع ولا للزراعة أوسع؟ الزراعة أوسع، لكن الماشية محتاجة بس مكان إيه؟ ترتع فيه تنام فيه فأقل. فهنا أتت السنة بالتحديد، قال لك من حفر بئرا فله 40 ذراعا. يقول الزراعة بقى الزراعة كان جزء من المسك بالضبط 62 أو 64 سنتيمتر. طيب ما فيش عندنا سنتيمتر بكم يحسب؟ قالوا إن الزراعة في الأصل من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى، من المرفق ده يسمى الزراعة، من المرفق عظمة المرفق البارزة ديت لحد طرف الأصبع الوسطى. باليد المعتدلة تيجي معاك بالظبط 61 سنتيمتر، باليد المعتدلة تأتي بهذا النحو. فلو لم نجد يعني تعذر علينا إيجاد الكتاب بالسنتيمتر أو بالمتر خلاص يبقى الزراعة بإيه؟ المعروف. فقال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. إيه هو العطن؟ اللي هو المبرس أو موضع استقرار الإبل والماشية، كما في حديث عمر بن الخطاب يقول لك إيه؟ حتى ضرب الناس بعطن لما قال ورأيت عمر فلم أرى عبقريا يسري سريا، حتى ضرب الناس بعظم، حتى سقى الناس إبلهم وماشيتهم ثم أناموها في مداركها، يعني كناية عن الاستقرار والرخاء في العيشة. وده يدل على خلافة عمر رضي الله عنه أنه كان زمن استقرار ورخاء، فدل على أن حريم البئر الذي يتعلق بالمشي أنبوا 40 ذراعا، والزراعة العرف الجاري بين الناس. الأعراف في البوادي طريقتهم لما يجي يرعى بيتنقل بحسب المراعي، فيقول لك المرة في مية فنحفر ونسقي ويحفر ويسقي إبله وماشيته ثم ينتقل ويسيب المكان ويمشي. نقول فعمارته لهذا البئر عمارة مؤقتة لأن الانتفاع مؤقت، هم جماعة رحالين يمرون بين البلاد فلا يعد مالكا ملكا كاملا لأنه حفر وانتقل وأتى غيره، ربما انتفع ربما ردم. لو جه واحد حفر بئرا لانتفاع الناس قال هذا للمسلمين جميعا فهو له نصيب كباقي الناس. هل لهذا البئر حريم للحاكم؟ لا، ليس له حرم يمتلكه، لأنه إيه؟ رد ذلك للنية، زي عثمان بن عفان رضي الله عنه لما حفر بئر روما قال من حفرها فله الجنة، فحفرها عثمان رضي الله عنه، فعثمان رجل من المسلمين له دلو كدلاء المسلمين، لم يتميز بشيء في هذا البئر عن غيره من الاثنين، لأنه أراد بهذا العمل ارتباطا مع الناس ليس امتلاكا لنوع من الأرض. أم ده وقف طبعا، ده وقف الأصل وقف، لكن نوع من الوقف الخاص، وقف البئر. قالوا عن علقمة ابن وائل أن النبي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وائل الحضرمي رجل من حضر موت، وده تركيب مسجد بلدة من قرى اليمن. الإقطاع هو إعطاء الإمام بعض رعيته أرضا للارتفاق أو للامتلاك. كلمة أقطعه تتضمن معنى يمين، إما تمليكا أو ارتفاقا، وكلام ده واقع بقى بصورة عصرية في زماننا متكررة. الإمام له أن يقطع من يشاء بحسب المصلحة، لأنه عايز يعمر البلد، يقول لك فلان ده صاحب مال ياخذ الأرض الفلانية، وفلان يبني هذه، وهكذا. قد يكون الإقطاع تمليك، يعني خذها للامتلاك، أو لينتفع بها زمنا ثم ترد. طيب، في المدن الجديدة الآن يقول لك خذ أرض بسعر منخفض أو بلا مقابل، تزرع أو تبني، في مدة زمنية أقصاها 5 سنين. طيب، بعض الناس لا يستطيع الزراعة أو البناء، تأتي الدولة بعد الإعطاء تسحب من الأرض، هل يحق للولي أن يأخذ الأرض بعد أن أعطاها ولا يحرم عليه؟ ده حديثنا بس. هو أعطاها ليه؟ بالشرط. إيه هو الشرط؟ الإعمار. قال لك يتزرع يتبني، ولفترة زمنية معينة لابد فيها من القيام بعمل، لم يفعل يحق للدولة أن تنزع الأرض منه، لأن المسلمين عند شروطهم، وده شرط صحيح. فإذا أعطى أرضا ولم يعمرها بعمل مشروط عليه فلا حق له فيه، وده يدل على أن مجرد الإعطاء لا يعد في ذاته تمليكا، إنما التمليك هو الإحياء. يعني إذا أصل الإحياء هو التمليك، فلو أن الولي أعطى رجلا أرضا ولم يعمرها حق له أن يأخذها منه، لكن الأقوى من هذا الإعمار في الأرض. لا يحق لأحد كائنا من كان أن ينتزع أرضا أحياها غيره حتى لو كان ولي أمر المسلمين، فده يدل على أن الإحياء هو أعظم قضايا التمليك، أنه أعمرها بعمل. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه، فأجرى الفرس حتى قام، ثم رمى صوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت، رواه أبو داود وفيه ضعف. الضعف لا من طريق عبد الله بن عمر العمري، رواه عن نافع عنه، وابن عمر العمري معروف أنه هو ضعيف الرواية وانفرد بهذا الحديث، لكن حديثه أصله صحيح، عشان أقطع الزبير أرضا وأصل في البخاري وغيره أنه أقطع الزبير أرضا من أموال بني المضير، لكن هذا التفصيل والزيادات من انفرادات عبد الله بن عمر العمري. ودي غير الأرض التي أعطاها له وكان فيها النوى الذي تجمعه أسماء رضي الله عنها، لأن هذا أركض على فرسخ أو فرسخين من المدينة، لكن في بين ذلك أبعد بكثير. إذا الزبير له أرضين، أرض عند ذنبير وأرض قريبة بفرسخين من المدينة. طيب يقول هنا أقطع الزبير حضر فرسه، إيه معنى حضر فرسه؟ الحضر هي شدة وسد الخيل أو عدوة الخيل في جارية. عند أصحاب الخيل يقول لك سيب الخيل تجري مسافة أحد مطار شدة عدوها. فقال أقطع الزبير حجر فرسه أي عدوة الفرس، خلاها تجري لحد ما وقفت بمفردها. طبعا المسافة دي مسافة طويلة ولا قصيرة؟ طويلة جدا، لأن الفرس قاعد يجري لحد ما تعب من الجري وراح واقف. دي شدة العدو. طيب بعد ما ايه ما جرى الفرس هذه المسافة، قال فأجرى الفرس حتى قام، يعني وقف، ثم قام الزبير فرمى صوته، راح مزود مساحة كمان بايه برمي الصوت كمان، شوف الزيادة على هذا. فقال أعطوه حيث بلغ الصوت. النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الزبير قال له خذ إلى حضر الفرس، يعني أرضك يا عم خذها لحد ما يجري ويقف. الزبير جه وزاد على هذا المقدار، راح واقف عند حضر الفرس اللي هو حقه المفترض له، فأتى بصوت وراح رميه بقوة وعزم، أراد بهذا المزيد على ما أخذه. وده سبحان الله يدل على أن النفس مجبولة على حب الدنيا حتى لو كان من الفضلاء. فهذا الزبير مع أنه أخذ مساحة ضخمة من الأرض لكن أراد المزيد، كما قال تعالى إنه لحب الخير لشديد، فذي في طبيعة النفس، وكما قال في الحديث ولا يملو عينه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فدل على أنه يجوز للولي أن يقطع بعض الرعية مالا وفيرا أو أرضا عظيمة لحسب المصلحة والانتفاع للعباد، فهذا هو الاقطاع الذي بمعنى التمليك. قال وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث، في الكلى والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. عن رجل من الصحابة هل يضاعف الحديث؟ ما يضاعف الحديث. طيب رجال الثقات هل تعد تصحيحا؟ لا تعد تصحيحا، إنما هي توثقة لبعض أو لرجال الإسناد، فقد يكون منقطعا وقد يكون شاذا وقد يكون معلولا. ومن هنا نقول إن هذا الحديث فيه لفظة شاذة ألا وهي الناس، الصحيح المسلمون، فكلمة الناس لا تثبت في هذا الحديث، فالحديث يحسن بلفظ المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلى والماء والنار، وقد حسنه بعض أهل العلم بهذا السياق كالألباني وغيره. طيب المسلمون شركاء في ثلاث، هذا يعني أن الاشتراك هنا في ثلاثة أعيان. إذن منطوق الحديث يدل على أن الناس مشتركون في ثلاثة أشياء. طيب وفي غيرها؟ في ملكية خاصة، في ملكية خاصة. إذن هناك أمور ملك للعامة وأمور ملك للخاصة. إذن الإسلام جمع بين الملكيتين، إن في أمور من الملكيات العامة لا تملك لأحد، وفي أمور من الملكيات الخاصة يجوز لأي إنسان أن يمتلك أمرا خاصا لنفسه. طبعا هذا الكلام يرد على مبدأ الشيوعية والاشتراكية التي تتبنى مذهبا، ألا وهو الناس جميعا مشتركون في كل شيء ولا ملكية خاصة لأحد. ليست لك ملكية خاصة في شيء، لا، كل حاجة ملك الدولة وانت مجرد أجير عند البلاد. وهذا مذهب باطل يتصادم مع الفطرة والنفس. ولذلك يعني بنقول ان امير الشعراء احمد صوفي اخطأ عندما نظم ابياته المعروفة الاشتراكيون انت امامهم. لا، هذا لا ينبغي ان يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لان الاشتراكية مذهب باطل، مذهب سحب الملكية الخاصة من الناس. لا، في ملكية خاصة وفي ملكية عامة. الملكيات العامة ملك للجميع، ومن رحمة الله بنا أنه أعطى أمورا لا تملك لأحد. فلو كانت في يد إنسان لفقد الناس حياتهم. لو تصورنا كده أن الهواء دوت تحت سلطان رئيس البلاد، اللي يحصل فينا؟ هيخنقنا على طول. فمن رحمة الله بنا أن الهواء دوت لا يملك لأحد. في أمور بقى أعطاها وجعلها تشريعا عاما للناس، زي إيه؟ كما في هذا الحديث قال: شركاء في ثلاث، في الكلأ. الكلأ هو العشب، إما أن يكون ياجسا أو رصبا، ده الكلأ، يعني ما يطرد من الأرض بغير استزراع الآدمي، يطرد بغير جهد لآدمي، ولا تقل شيطان، لأن الكلام ده لا تستمعته من كثير من المتحدثين تجري على لسانه بغير تدبر لمعنى الكلمة، يقول لك ده نفس شيطاني. لا، هذا لا ينبغي أن يقال. كما قال تعالى: أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. فرب العالمين هو الذي ينبت هذا الزرع، فإن كان رصبا أو يابسا، هذا على الحالتين مشاع للجميع. والماء، الماء الذي ورد الحديث فيه ألا يكون محتجرا، فإذا كان في نبع العيون والأنهار والأمطار ده ملك للجميع. عند خزان مية في البيت ده ملك عام ولا ملك خاص؟ ملك خاص. طيب لو أتاك أحد وطلب الماء منك وامتنعت، هل تأثم؟ لا، لا تأثم. لكن البذل هنا من إيه؟ من فضائل الأعمال، عمل صالح. لكن لو امتنعت فإن الماء إذا كنت محتاجا له لا وزر عليك. ومن هنا قال في الحديث أنه نهى عن بيع فضل الماء، كان في صحيح مسلم، نهى عن بيع فضل الماء. ماء فاض عندك لا تحتاج له، ربما فسد بادخار فترة من الزمن، لا يباع، انما يبذل بغير مقابل. لكن الماء العام الانهار والبحار ودي كلها التي على مساعد النفس، هذه لا تملك لناها على الاطلاق. والنار، ايه معنى النار هنا؟ ممكن يدخل فيها معاني. النار ممكن يدخل فيها القبس والجزوة والحطب، يعني شعلة النار دي أو حطب النار يدخل في هذا المعنى. وإيه؟ آه نعم، يدخل في هذه المعاني ما يشعل النيران، يدخل فيها لأنها عليه ملقاة الطرقات في الصحاري. ولذلك يعني قال في الحديث: لأن يأخذ أحدكم حبلة فيحتطب خير له من أن يسأل الناس. يعني قال له لو أنت فقير تعمل إيه؟ اطلع الجبل لملك حبة حطب وروح بيعهم. ده يعني الحطب ملك للناس ولا على الإطلاق؟ على الإطلاق، لأنه قال لك اطلع الجبل واجمع الحطب وبيع. إذا الحطب اللي في الجبل دوت ملك لجميع الناس، اللي يشيله يبقى مالك له. فلو جمع وأخذ وباع فإن البيع حلال، أفضل وأعظم عند الله من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. طيب يقول في المرهن لو واحد قال لك والله عايز أمس البغاز لأن الناس شركاء في ثلاثة هذا المبلغ عندك، هل يحرم الباقي الإعطاء ولا تعطيه؟ لا يجب. لماذا؟ لأن ده الملكية الخاصة. إذن نفرق بقى بين الملكية العامة وبين الملكية الخاصة. فالملكية العامة لا يمنع الناس منها. نفس المعنى واحد زرع أرض برسيم، وده من الكلأ الذي يخرج في الأرض وزرع وأنفق واجتهد في هذا العمل. فلو أتى رجل وقال عايز أزرع هنا، هل يمنع أو لا يمنع؟ له أن يمنع، ولا يقال يحرم عليه المنع. ليه؟ لأن دوت نتج بعمل وفعل ومال وإنفاق، فصار ملكية خاصة. إذن الضابط في هذا أن تفرق بين الملكيتين العامة والخاصة. هو في هذا الحديث الذي يثبت على سرع، نعم، دخل في أرضه، إذا نبت بغير عمل منه فلا يمنع، إذا لم يتأذى من دخول الدواء عليه فلا يمنع. طيب هذا آخر حديث في باب إحياء المواد، ثم انتقل المصنف وبعدها إلى باب الوقف. وفي الواقع أن هذا الباب من أنفع الأبواب التي تستعمل في باب الصدقات التي تنفع الإنسان بعد الموت. والله رب العباد من رحمته بهذه الأمة أن منحها أعمالا تجري عليها بعد موتها، فلأن أعمارنا قصيرة فقد عوضنا بثواب وحسنات تجري على العبد بعد موته، فربما حياته لا تكفي لدخوله الجنة، لكن يدخل الجنة بما تركه من أثر بعد موته، فيكون في ذلك رصيدا له يضاعف عليه الحسنات بعد الموت. يبقى مات والعمل اللي عنده مش مدخل الجنة، لكن تتضاعف الحسنات بعد الموت، فيدخل هذه الجنة بحسنات تسبب فيها قبل موته، كما قال رب العالمين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فدل على أن الأثر الحسن بعد الموت ينفع، كما أن الأثر السيء بعد الموت يضر. فثناء الناس على الرجل بعد الموت من الحسنات، وثناء الناس بالشر على الرجل بعد الموت من السيئات التي توضع في ميزان سيئاته. وعندنا الحديث عندما مرت جنازة فقال فأثنى الناس عليها خيرا فقال وجبت، ومرت الثانية فأثنى الناس شرا فقال وجبت، قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. فدل على أن العبد ينتفع بأثره الذي قدمه. إيه معنى الوقف؟ الوقف معناه في الاصطلاح حق المالك ماله المنتفع به وتسبيل منفعته للقرب. يعني حق الأصل وإنفاق الثمرة. فهذا الوقف يعني أن تقف عقارا أو أرضا أو شيئا لله، هذا الشيء لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ثم يكون وقفا لمال المسلمين وتنفق ثمرته في مصالح المسلمين. هذا من أنفع الصدقات التي تنفع الإنسان بعد موته، وهي صدقة متنوعة، فالمال ليس شرطا في هذه الصدقة. العمل الصالح البدني من الصدقات الجارية التي تنفع، والدعوة إلى الله والعلم النافع من الصدقات الجاريات التي تنفع، والمال الصالح الذي أنفق في سبيل الله من الصدقات الجاريات التي تنفع. حق الأصل حتى لا ينفد المال، ثم تسبيل الثمرة أي طرقها لتثمر لتزداد لتنمو، هذا ما يسمى بباب الوقت. وكما نقل جابر بن عبد الله رضي الله عنه كأنه صار إجماعا عن الصحابة، قال: ولم يعلم أن صحابيا فضل عنده مال إلا وقفه. ده عند الصحابة جميعا، أي صحابي فضل عنده جزء من المال لازم يخلي جزء منه إيه؟ وقف لله. ومن هنا تجد أن الأوقات في العصور الأولى كانت عظيمة، كل واحد من الصحابة له وقف، له كده مكان عن وقف لله تبارك وتعالى، تجد أن ثروات البلاد داخلة في الوقف. وهذا الأمر يعني أعجب عندما أرى أن الوقف كان في القرن الماضي أعظم من القرن الذي نحن فيه. يعني تفاجأ مثلا أن أفخم المواضع في البلاد ومن بناء وأرض وزراعة كانت توضع وقفا في وزارة الأوقاف لينتفع الناس بها في سبيل الله. يعني كانت عندهم فهم وفق وفق لهذا المعنى، فكل واحد حتى لو كان فلاحا بسيطا لازم يخلوا كده ايه إيراط إيراطين فدان فدانين بحسب المقدرة، يقول لك ايه دي وقف لله تنفعني بعد الموت. فكثرت أوقات المسلمين، فلما كثرت الأوقات أسسوا لها وزارة لترعى هذه الأموال. يعني الوزارة أتت تباعا لما كثرت الأوقات، فالوزارة أنشئت بعد وجود الأوقات، دل على أن الأوقات عظمت فاحتاجوا إلى تنظيمها بوزارة، فأسسوا وزارة تسمى وزارة الأوقات لترعى مال الوقف. ولذلك نقول إن أغنى الوزارات في البلاد وزارة الأوقاف، لو تركوا الأموال تنفق في مواضعها، فدل على أن الوقف كان عند الناس في قلوبهم وفطرهم. هنا يقول في أول حديث الباب وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. كما نعلم أن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القيامة. ومعلوم أن الدار الأولى هي الوحيدة التي تسمى دار العمل، الثانية والثالثة هي دار الحساب. فإذا الدار التي تعيش فيها فقط بعمل هي أول الديار وهي دار الدنيا، إنما خلقت ووضعت للعمل. فأنت في الدنيا تعمل، وفي الدور الثانية أو في الدارين الثانيتين تحصد ما زرعته في دار العمل. فيقول: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله، دل على أن العمل متصل باتصال الحياة وينقطع بفقد الحياة، فعملك منقطع بعد موتك، إلا استثناء من ثلاث. هذه الثلاث وما يتبعها ويلحق بها: أول شيء قال صدقة جارية. أحيانا بتسأل يقول لك: طيب أنا مات أبويا مات أمي وعايز أطلع صدقة جارية، أطلع إيه من الصدقات الجارية؟ وعايزين يبقى عندك تصور إلى أصنافها، ما تقولش والله الصدقة الجارية تشتري مصاحف بس، لا، خلي إيه؟ خلي الباب مفتوح لصدقات متعددة. طيب نعد مع بعض كده أنواع الصدقات الجارية التي ننصح بها مثلا، تقول له إيه؟ سقيا الماء، تجيب عندك تدير مية؟ ماشي، ها؟ بناء مسجد، انفق على طلبة علم، وضع الكتاب، قلنا بناء المساجد، ماشي في الدعوة، انفاق في الدعوة إلى الله بكل أقسام الدعوة، بناء مصحات للمرضى، إصلاح الطرق ممكن، كفالة يتيم، صدقة جارية، دي كلها ايه؟ انواع من الصدقات الجاريه. ما هو ده يعني الوقف ده يعني بنقول ان هو ده الاصل، ان يضع المال وقفا كصدقه جاريه. قد ذكرناها سنذكر في هذا الباب. قال الا من ثلاث: صدقه جاريه، او علم ينتفع به. معنى العلم اما ان تكون علمت اناسا فنشر العلم بعدك بعد موتك، أو كتبت كتابا فانتفع الناس به بعد موتك، أو أنفقت على طالب علم فانتفع بهذا المال ودعا إلى الله بسبب إنفاقك عليه. دي كلها دخلت إيه؟ في هذه الأعمال. أنشأت معهدا للدعاء، أو مدرسة تعليمية فتعلم الطلاب أفواجا أفواجا، فكل هذا في ميزان الحسنات. أو ولد صالح يدعو له، لابد من تقييد الولد بالصلاح، فالولد الفاسد العاق لا ينفع والديه، فقال أو ولد صالح يدعو له. وهذا القيد هو الذي استعمله الجماهير، قالوا إن انتفاع الوالد بولده بعد الموت بدعوته لأبيه. ومن هنا قالوا أن الأصل في القرب والأعمال بعد الموت ما ورد الدليل عليه. تنازعنا في مسألة: هل ينتفع الإنسان بعد الموت بعمل غيره عنه أو لا؟ كأن يصلي عنه، كأن يصوم عنه، كأن يحج عنه، كان يقرأ له القرآن أو لا؟ فهل يصل ثواب ذلك للميت أو لا يصل؟ الأصل أنه كل إنسان محاسب بعمله، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. فكل إنسان محاسب على عمله، فالأصل المنع. وقال البعض يجوز، وعمموا ذلك في كل الأعمال إلا في أعمال خاصة. قالوا إذن ثبت عندنا جواز الصيام عن الميت، جواز الحج عن الميت، جواز الدعاء للميت، فإذا لا مانع من أن نفعل أعمالا عنه وتصل الثواب له، لأننا نهدي ثوابها. والصحيح التفصيل أن هناك أعمالا لم يرد فيها النص لإيصال الثواب، هناك أعمالا حثت الشريعة عليها فلم يرد نص يقول إذا مات أبوك صل عليه، ده مفيش إيه؟ ما في دليل على ذلك. فنحن نقف مع الدليل، نقف مع الدليل. والله ورد الدليل على الصيام، نقول بالصيام، ورد في الحج، نقول بالحج، وفي غير ذلك نقول الأصل عدم وصول الثواب. مثلا لما تنازع الناس في سماع الموتى، يسمعون أو لا يسمعون؟ على ثلاثة أقوال، نفس المعنى، البعض قال لا يسمع، والبعض قال يسمع مطلقا، والبعض قال الأصل عدم السماع وقد يسمع كما ورد الدليل. استعمل التفصيل. الذين قالوا لا يسمع استعمل الآية: وما أنت بمسمع من في القبور. والذين قالوا بالسماع قالوا الحديث يقول إذا مات ابن آدم فإنه يسمع قرع نعالهم، هنا لا السماع. طيب هل دل على أنه يسمع في كل حال؟ لا. إذن نقول إن الآية تقول لا يسمعون، وردت نصوص بالسماع، إذن يقيد السماع بما ورد النص فيه، اتباعا للأثر ولا يزاد على هذا المعنى. فنقول ثبت سماع الموتى عند انصراف الناس من الدفن، يثبت سماع الموتى عندما يسلم عليهم في القبور، لا مانع من ذلك، كأنك تسلم تقول السلام عليكم أهل الديار، يسمعون سلامك، فدل على السماع في موضع، لكن لا يعمم السماع لأن الآية تنفي سماعا، وهذا على الإطلاق. سماع النفع أو الانتفاع هذا لا نزاع فيه، لكن الاختلاف في السماع الحسي، هذا هو محل الخلاف. فنقول لو فتحنا الباب لتواكل الناس على عمل الغيب، يقول لك خلاص لما اموت بقى ايه صوتي، لان فلان يصلي عنك السنه اللي جايه، وفلان يصلي السنه اللي فاتت، وهكذا، وفلان يحج وفلان يصوم، وبذلك يصرخ الاعمال. نقول الاصل ان احدا لن يحمل عملا عن احد، لكن ورد النص في مواضع يجوز فيها العمل عن الغيب. قال من مات عليه الصيام صام عنه وليه، ثبت النص ان من حج ان من مات ولم يحج يحج عنه غيره، فزاد النص، لكن لا يزاد على هذا، فلم ينقل قصد جواز الصلاه عن الميت عن احد من العلماء، هذا لم يرد، اما رجل اذا مات يصلى عنه فهذا لم يقله العلماء، فدل على ان اطلاق العمل ليس معروفا، وانما هو تفصيل بين العلماء. اذن يدخل في هذا المعنى قضيه تلاوه القران وهدايه الثواب، هل نقرا او لا نقرا. الصحيح كما نقول انه لم يثبت نص بالتلاوه، فنقول لا يقرا، وانما كما قال في الحديث او ولد صالح يدعو له. الحمد لله. وبعد، يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبر، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستامره فيها، فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه، قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها ان ياكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. قال متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاري تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. أول من أوقف في سبيل الله عمر، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فهذا أول من أوقف لله تبارك وتعالى تدخل في مناقبه. عمر قبله. فعمر رضي الله عنه كان جوادا كريما، لو نظرت في معنى الحديث سترى أنه أنفق أنفس ماله. يقول أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، يجوز للرجل أن يسمي والده بغير لقب، تقول مثلا أتى محمد على أبيك، لا مانع على الإخبار إذا كان إخبارا عن واقعة وقعت له، لكن إذا ناديت فلا بد من التسجيل والتوقير عند المناداة. إذا عمر أصاب أرضا في خيبر، كان ذلك بعد العام السابع من الهجرة النبوية، قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستمره فيه، يعني في المشاورة، فالمشاورة للناس والاستخارة لله، يعني كأنك في كل أحوالك مستشير، إما أن تستخير ربك باستخارة أو أن تستشير الناس في عملك. والاستخارة في المباح، أن تستشير في عمل مباح لا بأس بذلك، ودل على أن المشاورة من فضائل الأعمال، فإن رسول الله شاور أصحابه هو غني عنهم، لكن أراد أن يشرع الأمة أمرا مشورا. وفي كتاب الله سورة بعنوان سورة الشورى، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب ما لم قص هو أنفس عندي منه. لو نظرنا في هذا العمل لوجدناه شاقا على النفس، صعب جدا على النفس. لما تيجي تطلع حاجة لله يصعب عليك أن تتخير أفضل ما عندك، فإنما ربما نظرنا في الوضيع، وده بترى يعني سائر بيننا. لما يأتيك الفقير يقول لك حسنا لله، بتقعد تدور على ربع من الأصبع، حتة مصدية بتاعة تصلحها ما بتلاقيش، تقول له ربنا يسهل لك. وخد بالك حظ وحش لأن كل تجيبها جديد، فدي إشكالية. لذلك بنسمع الآية كده، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. هنا بيقول لك إيه بقى؟ ينهاك فيقول ولا تيمموا الخبيث منه. إيه معنى تيمموا؟ تقصدوا، لا تقصد الخبيث للنفقة. ليه؟ قال ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه. يقول لك كده خليها بالعقل، أنت هذا المال هتديه لله، يعني معاملة بينك وبين الله. طيب هل تحب أن تعطى هذا المال؟ فإذا فكرت في هذا تجد أمر عندك يتضح. أحيانا بنقع في مسائل في قضايا التعاملات، لو وضعت نفسك مكان المظلوم لن ترضى بمظلمته. ليه؟ لأنك يعني أنت في موضع عالم فلا تريد أن تكون في الموضع الثاني. يقول لك طيب أنت بتطلع دي لله، طيب هل ترضاها لنفسك أن تأخذها؟ فإن كنت لا ترضاها لنفسك فكيف ترضاها لله؟ قال لك إيه؟ ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي. لو حد قالك ان انت بتدي دوت مش دخل الا بايه؟ الا ان تغمضوا فيه. هتاخده وانت مغمض ايدك ومكسوف ومستحي ومش عايزه، ده معنى الا ان تغمضوا فيه، يعني تاخده على حياء ولا ترضى هذا المال لنفسك. فينهى ربنا عن هذه المعاملة، أنك إذا كنت لا ترضى هذا لنفسك فكيف ترضاه لربك. فهنا عمر رضي الله عنه فعل فعلا صعبا على النفس، أنه أنفق أنفس أمواله، ودي مسألة لا يفعلها إلا الفضلاء الأولياء فعلا، أن عوام الناس صعب عليهم أن يفعلوا مثل هذا. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فدي ثمرة المشورة، ثمرة المشورة أنه دله على أفضل أنواع الصدقة، ألا وهي الصدقة الجارية. قال له خلي الأصل لا يباع وإنما يبقى كما هو وتنفق ثمرته في سبيل الله. فدل على أن العبد إن استشار انتفع. قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. طيب هنا بنقول أن الصدقات متعددة، الصدقة الجارية مش مال بس، مال وعلم وعمل صالح وآثار من الخير. لكن بنجد ان افضل الصدقات الجاريه ان تترك علما بعدك، يعني ان تتسبب في علم ينتفع الناس به بعد الموت. لو جينا قارنا اي الصدقتين اثمر، ما تركه عمر من علم يعلم بعد الموت، او ما تركه من ارض ينتفع بها بعد الموت؟ ها؟ العلم. فين الارض دي دلوقتي؟ ثانيا ذهب خلاص انقطع العمل، لكن العلم ايه؟ باقي. بل لو جينا قارنا بين هذه الارض التي تصدق بها عمره هي انفس ارض عنده، وبين ما بثه ابو هريره من علم في الامه، لنجد ان الصدقتين بينهما تساوت، ان ما فعله ابو هريره اعظم واثمر نفعا من صدقه عمر في قضيه المال. فاذا دي صدقه لا تحتاج الى نفقه، ولكنها جهد وعمل واخلاص ينتفع به بعد الموت. قال فتصدق به عمر انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب. مسألة بيع الوقف بعد إيقاظه، واحد وقف أرض يمنع بيعها، لكن لا تباع ولا تورث لورثته ولا توهب لبعض الناس، تبقى ملكا للمسلمين جميعا، ثم ريعها ينفق على الناس. طيب تاتي مسألة ثانية، طبعا أبو حنيفة قال بجواز البيع وهو مرد عليه بهذا الحديث، يعني من زلات الأحناف أنهم أخطأوا في هذه المسألة فقال بجواز بيع الوقف، ده قول ضعيف لأن الحديث نص في النهي عن البيع. طيب مسألة تعرض، ماذا لو تلف الوقف أو تعطلت مصالحه، يباع أو لا يباع؟ ينقل أو لا ينقل؟ يعني إيه؟ واحد وقف مسجد وبعد ما وقفه المسجد اشتغل فترة ثم بني مجمع كبير ملصق للمسجد ده، فأكلوا جمع ده فلم ينتفع بهذا المسجد، مغلق، هل يجوز بيعه وإدخاله إدخال ماله في الجامع الكبير أو يبقى كما هو؟ هنا التحويل ده تحويل الوقف من عمل لعمل، يجوز أو لا يجوز؟ الحنابلة الإمام أحمد رحمه الله قال إذا تلف الوقف أو توقفت مصالحه جاز التصرف فيه لصالح الوقت، لصالح الوقت، يعني هو لم يرد بجميع المقاييس الى الواقف لانه خلاص ايه خرج من الملكيه، وانما يدخل في منفعه اخرى لمصلحه المسلمين. قال لك طيب اذا تعطلت مصالح الوقت او تلف فعند ذلك يجوز البيع ووضع المال في امر انفع. طيب النص يقول لك لا يباع، قال لك لا، ما عندنا عمر بن الخطاب نفسه لما تلف بيت في الكوفه مسجد حوله وضع ماله في بيت مال المسلمين، فعمر نفسه الذي روى الحديث الذي نقل عنه هذا الحديث لما تلف الوقف في زمنه حول الوقف من موضع الى موضع. قال وقد وقع هذا في عهد عمر وسكت الصحابه فصار ايه؟ إجماعا سكوتيا، فدل على أن الوقت إن تعطلت مصالحه جاز تحويله. نفس المعنى، واحد وضع مصلحة لمسجد وهذه المصلحة لا تفتح مطلقا، محدش يقرا فيها في الجامع ده، طيب هل يجوز نقلها إلى مسجد آخر أو لا يجوز؟ نقول ينظر في ذلك، فإذا تمت المصلحة فنحن معها، تعطلت مصالح المصاحف في هذا المسجد تنقل لمسجد ينتفع به لكن من الذي يحول هذا التحويل؟ القائم على الوقف، مش عوام الناس. لان المشكله دلوقتي الواحد يقول لك طب نروح دوت ما هو مركون والمنزل مليان مساجد مفاحش ناخد 5-6 حطوه في الجامع الثاني. لا، ليس حقا لك. وانما المسؤول والقائم على اداره العمل هو الذي يحول الوقف وليس عوام الناس. فدل على ان الوقف ان تعطلت مصالحه جاز التحويل لفعل عمر رضي الله عنه. لان العبره ايه؟ العبره من انتفاع الواقف بوقفه. ده الاصل. يعني انا وقفت ليه؟ لمجرد الوقف ولا لاحظى بالثواب المتتابع؟ هذه نيتي. طيب المسجد ده ما حد بيصلي فيه مسافر بقى خرابه، اوقفت عماره وتساقطت، وده موجود يعني في عمارات الاوقاف الى اليوم، عمارات في منتصف القاهره وفي اماكن ضخمه جدا لكن متهالكه لا تسكن ولا ينتفع بالوقف. طب لماذا لا تباع ويبنى بها مبنى كبيرا ينفق ريعه على الناس؟ ده الاصل فيه في استعمال الوقف. فنقول بقول الامام احمد رحمه الله ان الوقف اذا تلف او تعطلت منافعه جاز البيع والتحويل لصالح الوقف. قال فتصدق بها. هنا بقى منطق الوقف، اين يوضع الوقف؟ لما نقف مال في سبيل الله اين يوضع؟ قال لماذا؟ قال فتصدق بها في الفقراء. الفقير ما عنده ما يكفي، طيب يدخل في هذا المسكين؟ نعم يدخل لانه محتاج. وفي القربى، قرابه من؟ قرابه الواقف. وفي روايه قال وفي قرابه عمر، يعني الواقف يجوز له ان ياخذ من هذا الريع لينفق على المحتاجين من قرابته، لهم القرابه من طرف الاب الوالد او الوالده ينفق على الطرفين. وفي الرقاب، اي في فك العبيد، يدخل في ذلك اسر المسلمين. لو في اسير من المسلمين اسر في بلاد الغرب ينفق من مال الوقف على فك الاسر. احنا عندنا المساله دي قائمه في بلادنا. كم من الاسرى المسلمين في بلاد الغرب بتوع جوانتانامول وفي فلسطين وفي غيرها من الديار الى اليوم معتقلون من المسلمين في بلاد الغرب. لو قدم المال لهذه الحكومات لا فكوا رقابهم. فاذا مال الوقف موضوع لعده مصارف، منها فك الرقاب. قال وفي سبيل الله، دي بقى ايه؟ تعم معاني اكثر. تدخل في ذلك، يدخل في ذلك طلب العلم والجهاد في سبيل الله واعداد الجيوش وتعليم الجنود، دي كلها داخله في سبيل الله. وابن السبيل، المسافر الذي انقطعت نفقته. النهارده كده ايه ظهرت ظاهره، يشوفها في الشارع ماشي يقول والله كنت جاي من اسوان ولا جاي مع اخ بن اسماعيل والبضاعه اتسرقت وبتاع، نقول له ايه؟ في عندنا لجنه مختصه للانفاق على المنقطع، نلحق حالته، لو صادق يعاقب. مش كل واحد ياتي يبقى كاذب، ربما كان في 1% صادق فيعطى. يعطى بهذا المعنى، لكن بعد البحث والنظر فلا نعطي اموالنا للسارقين. قال والضيف، فالضيف له حق عليه. من بيات وأول ليلة واجبة، ثم الضيافة 3 أيام، فأول يوم جائزة يعطى بكرم وزيادة، ثم بعد ذلك في يومين نافلة. قال لا جناح على من وليها، يعني القائم على الوقت، أن يأكل منها بالمعروف. فدل على أن العامل على بيت المال أو على مال الوقت يعطى أجرا على ذلك لحد الوقت. إن إحنا عيننا موظف على اللجنة الاجتماعية، عيننا موظف على بيت المال، عيننا موظف خلينا وزير الأوقاف، خلاص ياخد إيه؟ أجر. لكن هذا الأجر إيه القدر بتاعه؟ قال بالمعروف، يعني بما تعارف الناس عليه في العرف الصحيح، ولا يأخذ بزيادة فرض على أقرانه وإنما يعطى بالعدل. قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا. يعني جاله واحد ضيف جاله قريب لا بأس أن يطعمه غير متنوه مالا. يعني دخل الوزارة عشان يبقى غني يحرم عليه، لكن لو دخلها للإنفاق والعيش ولإعفاف النفس لا بأس، لكن أن ينفق من هذا المال بإسراف ده مرفوض كما في هذه الروايات. حديث لطيف في باب الوقت. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث. وفي سمى خالد فقد احتبس أذراعه وأعداده في سبيل الله. قال متفق عليه. قال حديث طويل وقد تقدم ذكره سابقا. فقال هذا العامل قال يا رسول الله منع ابن جميل ومنع خالد ابن الوليد ومنع العباس. فقال صلى الله عليه وسلم أما ابن جميل، أو قال وما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله فكان عاتبا عليه، إذ أنه منع إعطاء الزكاة. وأما العباس فهي علي ومثلها معها. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله. الأذراع جمع ذراع، وهو ما يلبس من الحديد ليقي البدن. وعتادة جمع عتاد، وهو عدة السلاح من حبل وسيف وغير ذلك. الحديث له معنيان. المعنى الأول إن خالد ابن الوليد أنفق ماله كله أعطاه لله، فلن يبقى عنده مال يدفع للزكاة. خلاص. والعبد إذا لم يملك المال أو بلغ المال النصاب فلا زكاة عليه. فلا تظلم خالدا لأنه أنفق المال كله في سبيل الله. ده معنى الأول. المعنى الثاني لما بيقول إيه؟ وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله. يقول لك إيه؟ إن مثلا هذا الذي ينفق الصدقة النازلة فإنه لن يبخل بما وجب عليه. ده رجل طلع السلاح بتاعه والفرس واللجام والدرع تصدق به نافلة، يعقل لمن فعل هذا نافلة أن يمتنع من فعل الواجب؟ يمشي دوت ما يصلح أبدا. وهذا دفاع من رسول الله عن خالد بن الوليد، لأن سهام المغرضين صوبت إلى خالد رضي الله عنه، هو سيف الله المسلول. فالذي يدافع عنه الآن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك إنكم تظلمون خالدا لأن الرجل تصدق بكل ما يملك حتى السلاح، حتى السلاح أنفقه أو جعله وقفا لله. فمن يفعل هذا في النافلة فلن يظن بالفريضة. فدل هذا الحديث على نوع من الوقف الذي شرعه الإسلام. فلذلك أقول اجعل لك نصيبا من الوقف، كن لك نصيب من الوقف. الوقف إما أن يكون حلالا أو حراما، فإن وقفت لمنفعة المسلمين ترتبت آثار ذلك عليك، وإن وقفت المال لحرب الإسلام أو لنفع غير المسلمين أخذت ثمار ذلك بعد الموت. في بعض الناس ما عندوش دراية كيف ينفق ماله، مش عارف يعمل ايه، يقول لك طب نعمل أي حاجة عشان تنفعنا، يروح يصدق بمال الكنيسة. ده موجود. يقول لك ما هو كنيسة تقع فنبنيها، يروح بني استاذ للرياضة والكورة. فهذه مصيبة عندما يضع المال في غير محله، فإذا العاقل هو الذي ينظر، فإن كان ناظرا لما يجري عليه بعد الموت فإنه يقول لو تبقى عندي مال لجعلته في سبيل الله تجري ثماره علي بعد الموت. فهذا آخر حديث الكلام، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: حكم إعطاء المتسول أو السائل الذي يأتي ويسأل الناس وهم في بيوتهم، أنت مخير بين الإعطاء وبين المنع، فإذا غلب على ظنك صدقه يعطى على الاستحباب، فإن غلب على ظنك الكذب أو عدم البيان عندك فإنك لو امتنعت لا تأثم على ذلك، فإن العفيف غالبا لا يسأل، ولو سأل لا يسأل لأمور من التكميليات أو التحسينيات، إنما يسأل للضروريات. يعني كنت مرة مسافر في الطريق قبيل الزقازيق، وجدت رجل فقير أعرفه، هذا الرجل يعني قابلته كده قبل الزقازيق باثنين كيلو، قلت له بالسيارة فركبته معايا، فقلت له أنت رايح فين؟ قال لي والله رايح الزقازيق. طب ليه يا عم ما كنت؟ قال لي والله أنت مش عارف أجيب مواصلات العربية، هذا مشي معني ايه جنيه ولا حاجة او نص جنيه للقطر، لكن يستحي ان يسأل هذا المال عشان رايح الزقازيق وخدها، يعني خارج من البلد رايح مشي وراجع مشي، لكن ما يسألش. النهاردة بقى ايه بقى شغلانة، فهو اذا يعني اراد ان يربح يلف على الناس ببطاقات مزورة او اوراق مزورة ليجمع الناس، فاذا كنا نتبين من صدق اعطينا، فإذا ردت رد بالإحسان وليس بالغلظة، كما قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. رجل عقد عقد مضاربة مع آخر على أن يأخذ منه مبلغا معينا ثابتا في كل شهر، وكان ذلك بالتراضي، وفي حال وجود خسارة يتحملها الطرفان، هل هذا صحيح؟ هذا عقد باطل، لأن المضاربة مضاربة مع المال بالزيادة والنقصان، فإذا اتفق معه في المضاربة على نسبة ثابتة فإن ذلك يعني ربا، لأن المضاربة تعني زيادة في المال أو نقصا في المال، فيتراوح العمل والتفاوض بين الطرفين على النسبة المتراوحة في كل فترة زمنية، لكن تحديد مبلغ ثابت هذا يعني أنه دخل معه شريكا في المكسب ولا يشارك في الخسارة، فهذا داخل في الربا. والتراضي في العقود لا يعني حلها، التراضي لا يعني أنها حلال، فالمتعامل بالربا هي للطرفين راض، تذهب لتقترض والبنك يقرض وكلا الطرفين راض، هذا لا يعني حل المعاملة. هل عمل الوالد الصالح في ميزان والديه والعمل الفاسد في ميزان سيئات والديه؟ لا، يعني فعل الولد الصالح من كسب أبيه، فيثاب العبد على فعل والده الصالح، أما في الحرام فلا يأثم عليه. فهل يأثم إبراهيم على كفر أبيه؟ لا يأثم، ولا يضر أبدا بكفر أبيه، لكن من رحمة رب العالمين أنه تفضل علينا بالحسنات، فيبقى عمل الولد إذا فعل وهب ثواب العمل من صدقة من دعاء من عمل صالح لأبيه يحظى بهذا العمل، أما في فساد أو في معصية فإن ذلك لن يأثم عليه الوالد، لأن السيئات لا يحملها أحد عن أحد، وإنما يحمل رب العالمين لعباده في الصالحات. نعم؟ قصر. نحن نعامل اليوم من عقوق الآباء للأبناء. النهاردة الوالد قد يكون عاقا لأبنائه قبل أن يولد الولد، العقوق بيقع من قبل الولادة يعق ولده في عدم اختيار الأم، يعق ولده في عدم التسمية عند الجناع، دي كلها دخلة في العقوق، يعق ولده في عدم التربية بعد الميلاد، يعق ولده في عدم التعليم الديني عندما يعقل ويسمع، هنا وقع في عقوق. فلا شك أن الوالد إذا أهمل فإنه مقصر ومعاقب على ذلك على قدر جريرته. ومن هنا بنقول أن أحيانا نجد أن الولد إذا عق أداه إنما يكون ذلك في حالات غالبها أن الوالد عق ابنه، لكن ليس على الإطلاق، ليست مطلقة، فربما تربي وتعلم وتهذب، لكن يقدر رب العالمين على الولد أن يشرد منه كحال نوح عليه السلام. هل قصر نوح في تعليم الولد؟ ما قصرش أبدا، علمه ورباه وهذبه، لكن ختم على قلب الولد، ده بيقعد ينصحه لحد الممات، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ومع ذلك مش عايز يسمع الكلام. قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فدل على أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، لكن لو علمت وربيت فإنك ستثاب على هذا العمل. ولذلك قال في الحديث من عاد جاريتين فأحسن إليهن وأدبهن كن له حجابا من النار. فدل على أن التربية تنفع، حتى لو لم ينتفع الولد بهذه التربية لكن الوالد يثاب على ما قدم. انت انتهت قعدت تحفظ القرآن وتعلم وتربي، جه بعد ما دخل الثانوية فسد، لن تحمل وزره، لكن ستثاب على فعلك معه قبل الفساد، ويكتب ذلك في ميزان الحسنات، وأما فساده فلا يوضع في ميزان سيئات والده. الله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله.